بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أيضا من ضمن محرمات الإحرام وهو الخامس عشر قتل هوام الجسد. وهوام الجسد يعني الحشرات التي إما تعيش في البدن مثل القمل القمل الذي نسميه، أو التي تأتي إلى البدن، إما أنها أساسا تعيش في البدن مثل القمل، أو أنها تأتي إلى البدن مثل البرغوث مثلا أو البعوض. بالنسبة إلى هوام الجسد، لا يجوز للمحرم أن يقتل القمل الذي في جسمه أو في رأسه، لا يجوز له قتله ولا يجوز له إلقاؤه، إنه يشيله ويرميه لا يجوز أيضا، بل يبقيه على ما هو عليه. نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه بشكل يعني يؤذي، يجوز له أن يحلق رأسه، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان لا، ما وصل إلى هذه الدرجة، فلا يجوز له لا قتل القمل ولا يجوز له إلقاؤه. نعم، يجوز له أن ينقله من مكان إلى آخر، يعني يشيل من مكان إلى مكان آخر، طبعا مساو للمكان الأول في الحرازة، يعني مثلا من رأسه يشيل من مكان يودي مكان، لعله هو في مكان وهذا المكان في قرحة أو في جرح، وهذا القمل يحك مثلا في القرحة أو الجرح فيؤذي، يشيله يودي إلى مكان ثان لا بأس، يجوز ذلك. أما إذا كان يرفعه ويقول لا هذا ما ألقيته جانبا، وإنما وضعته على إصبعي على كفي ثم القملة سقطت، هذا إلقاء لا يجوز، وإن كان هو ما ألقاها لكن بالنتيجة كأنه ألقاها، فلا يجوز له ذلك. لو أنه قتل قمل أو قملا من في رأسه أو ألقاه عن جسده، فالأحوط أن يكفر بإطعام كف من طعام للفقير. بالنسبة إلى البق أو البرغوث، البق يعني البعوض، الحشرات التي تأتي على الجسم، هي لا تسكن في الجسم، لا تعيش في الجسم، ولكنها تأتي للجسم كالبعوض مثلا، فهذا أيضا لا يجوز قتلها. نعم، إذا توجه منها ضرر يجوز قتلها في هذه الحال، أما إذا لم يكن هناك ضرر، لا تسبب ضرر للإنسان، لا يجوز قتلها. إذا كان طبعا أراد أن يدفعها، يهشها عن نفسه، يجوز دفعها وهشها، ولكن لا يجوز قتلها. طبعا ربما بعضهم يستعجب ويستغرب، يعني قملة موجودة في الرأس ولا يجوز للإنسان أن يلقيها. طبعا نحن أحكام علل الأحكام، ملاكات الأحكام لا نعرفها، فلا بد أن هناك حكمة موجودة في هذه المسألة، ولعل الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تقتل مثل هذه القملة التي هي ربما يستحقرها الشخص منا، ولا يريد منك أن تتوجه إليها بالأذى. طبعا إذا كان حصل عند الإنسان وعي بأنه حتى مثل هذه لا يقتلها، يعني يجعل لها حرمة ويجعل لها مثلا كرامة، فكيف بالإنسان؟ كيف بالمؤمن الذي هو أشرف الموجودات؟ من باب أولى أن لا يتوجه إليه بأذية، ولا يتوجه إليه بإزعاج أو ضرر أو غير ذلك. السادس عشر من محرمات الإحرام هو التزين، فلا يجوز للمحرم ولا المحرمة التزين بكل شيء يعد عند العرف زينة. كل شيء يعد زينة عند الناس، الناس يسمونه زينة، يعتبرونه زينة، لا يجوز التزين به في حال الإحرام. ومن صنع ذلك فيكفر بشاة على الأحوط استحبابا. وطبعا من هذا الذي يعد زينة عند العرف الحناء مثلا، شخص لو أنه أراد أن يتحنى في حال إحرامه فلا يجوز له ذلك لأنه تزين. نعم إذا كان أراد أن يتحنى لعلاج لضرورة مثلا فيجوز، أما إذا كان من أجل التزين لا يجوز. لو أنه جعل الحناء في يديه مثلا أو رجليه، تحنى وكان ذلك قبل إحرامه، يعني وهو في البلد أراد أن يتحنى، هو يعلم أنه بعد ذلك سيذهب إلى مكة وسيحرم، وهذا الحناء لا يزول بسرعة، لكن من الآن يريد أن يتحنى وسيبقى أثره إلى ما بعد إحرامه، يجوز له ذلك، لأن الآن الإنسان الآن ليس مكلفا بمحرمات الإحرام، فيجوز له أن يتحنى الآن وإن بقي أثر الحناء إلى ما بعد الإحرام، وإن كان الأولى أن يتركه، لأنه الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ في هذه الأحكام يريد من الحجاج أن يكونوا شعثا غبرا يضجون إليه بالدعاء والمسألة، وزيهم زي الفقراء والبائسين والمساكين عليهم آثار وعثاء السفر حتى يستجيب لهم الدعاء. طبعا من الأمور التي هي ممكن أن تلحق بالتزين لبس الخاتم أيضا زينة عرفا، لكن الخاتم ممكن أن يلبس للسنة وللاستحباب. فإن كان المحرم أراد أن يلبس الخاتم للزينة لا يجوز، وأما إذا قصد أنه يلبس الخاتم من أجل الاستحباب والسنة، لأنه ورد الحث في الروايات الكثيرة في التختم باليمين، وورد في بعض الأخبار أن التختم باليمين من علامات المؤمن، علامات المؤمن خمس من ضمنها التختم باليمين. وبالنسبة إلى التختم ورد فيه فوائد دنيوية وفوائد أخروية أيضا، ورد في بعض الأخبار أن خصوص مثلا العقيق له ثواب، مثلا من لبسه أمن من البلاء في سفره، وعجبت لكف تختمت بالعقيق كيف تخلو من الدنانير والدراهم، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا كان الشخص لبس الخاتم من أجل السنة ومن أجل الاستحباب لا مانع من ذلك، سواء تعدد الخاتم أو لم يتعدد، لأنه يستحب للإنسان كما ورد في الأحاديث أن يلبس خاتم فصه من عقيق، وخاتم فصه من فيروزج، وخاتم فصه من در، ويستحب له أيضا أن يتختم بالحديد الصيني إذا واجه الأعداء وغير ذلك. فممكن أن يتختم بعدة خواتيم أو خواتم ولا مانع من ذلك إذا كان قد قصد بذلك السنة ولم يقصد بذلك الزينة، أو أنه لبس الخاتم من أجل التحفظ عليه من الضياع، لأنه إذا نزعه ربما يضيع، أو ربما لبسه من أجل إحصاء عدد الأشواط، فإذا كان لهذا لا مانع، المهم أنه لا يكون لبس الخاتم من أجل الزينة. طبعا بالنسبة إلى المرأة المحرمة أيضا قلنا لا يجوز لها أن تتزين، فلا يجوز لها أن تتزين بالحلي بالذهب مثلا وبغير ذلك من حليها إلا الذي اعتادت لبسه، الذهب مثلا أو الحلي التي كانت قبل إحرامها تلبسها، كانت معتادة أن تلبسها، يجوز لها أن تلبس هذا الحلي من غير زيادة في حال إحرامها. فمثلا هي معتادة، لو كانت معتادة أن تلبس القلادة مثلا، تلبس الأسورة مثلا 5 أسورة، الآن بعد إحرامها تلبس القلادة هذه وتلبس 5 أسورة لا تزيد عليها عما كان عليه قبل الإحرام، أو كانت قد خشيت على هذا مثلا الذهب أو هذه الحلي إذا لم تلبسها في حال إحرامها خشيت أن تسرق أو أن تفقد، فيجوز لها أن تلبسها لي تتحفظ عليها أيضا من الضياع. لكن إذا لبست هذه الحلي لا يجوز لها أن تظهرها حتى لزوجها وحتى لمحارمها، ما دام هي محرمة لا تظهر هذه الحلي لا لزوجها ولا لغيره من المحارم. أيضا من محرمات الإحرام وهو 17 الإدهان، والمراد بالإدهان هو استعمال الدهن، والمراد باستعمال الدهن هو استعماله على البدن، وأما تناوله مثل استعمال مثلا زيت الطعام مثلا هذا لا مانع منه، يجوز في حال الإحرام. الكلام لما نقول الإدهان المراد منه جعل الدهن أو الكريم الذي يسمى الآن، أو مثلا الأمور التي مثلا هي فيها زيت، فهذه كلها لا يجوز استخدامها لا للمحرم ولا للمحرمة. طبعا حتى لو لم تكن فيها رائحة طيبة، يعني لا أنه لا يجوز لها استخدامها لأنها طيب، لا، بغض النظر عن كوني أن فيها رائحة طيبة أو ليست فيها رائحة طيبة، حتى لو كانت عديمة الرائحة لا يجوز استخدامها في حال الإحرام. نعم إذا كان استخدامها من أجل العلاج أو كان من أجل ضرورة أو خشية حدوث شيء في بدنه، يعني لو كان يستخدم كريم مثلا في قدميه فإذا لم يستخدم هذا الكريم مثلا فإنه ربما تتشقق قدمه وربما يسيل منها الدم، أو مثلا يستخدمه للشفة ويعلم من حاله إذا لم يستخدم هذا الكريم فإن الشفة تتشقق حتما، ففي هذه الحال يجوز له أن يستخدم هذه الكريمات. لو أن الشخص استعمل الدهن أو الكريم عن علم يعلم أنه لا يجوز له في حال الإحرام، وعن عمد متعمد وملتفت، فالأحوط أن يكفر بشات. وأما إذا كان عن جهل، يعني هو محرم لكن لا يعلم بالحكم، هو يعلم أن هذا كريم يستعمله لكن لا يعلم أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الدهن أو الكريم، فالأحوط أن يطعم فقيرا واحدا. طبعا طعام فقير واحد بمدة من طعام وهو كيلو إلا ربع. الثامن عشر من محرمات الإحرام هو إزالة الشعر عن البدن. لا يجوز للمحرم ولا للمحرمة أن يزيل الشعر من بدنهما أو من رأسهما أو من بدن أو رأس غيرهما. هو من بدنه لا يجوز أن ينزع الشعر ولا من رأسه ولا من طبعا لحيته أو حاجبه ولا أيضا من بدن الغير ورأس الغير حتى لو كان ذلك الغير محلا، لا يجوز أيضا نزع الشعر من بدنه ورأسه. وسواء كان الشعر الذي ينزع سواء كان قليلا أم كان كثيرا، حتى الشعر الواحدة لا يجوز نزعها. يستثنى من ذلك إذا كان أراد الوضوء ويعلم أنه إذا توضأ أو اغتسل فإنه يتساقط منه الشعر، فلا مانع من ذلك، يجوز في حال الوضوء وفي حال الغسل، وإن علم قبلهما أن الشعر يتساقط من بدنه أو من رأسه. أو كان في بدنه شعر كثير أو كثر شعر رأسه بحيث سبب له الصداع. بعض الناس إذا كثر شعر رأسه يسبب له الصداع، هذا سبب له الصداع، يعلم أنه إذا أزاله يزول صداعه مثلا. لو كان هكذا شخص يجوز له أن يزيل الشعر من رأسه لهذه الحالة. كذلك إذا مثلا سقطت شعره أو صارت شعره من جفنه في عينه وآذته وآلمته، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينزعها إذا كان لم يعني لا يزول هذه الشعرة، لا يمكن إبعادها عن عينه إلا بالإزالة، يجوز له أن يزيلها. أو كان مثلا شخص على جسمه حاجب أو حائل، التفت إلى وجود حائل في جسمه وأراد أن يزيله، ويعلم أنه هذا الحائل إذا أزيل أراد إزالته لابد أن ينتزع أو ينقلع بعض الشعر، ففي هذه الحالة أيضا يجوز إزالة الشعر، إزالة الحائل طبعا للطهارتين للوضوء أو للغسل، وإن كان زال بعض الشعر أو انقلع بعض الشعر. طبعا بعض الناس يظن أنه لما نقول لا يجوز نزع الشعر من البدن أو من الرأس يظن أنه إذن لا يجوز أن يحك بدنه أو يحك رأسه. طبعا الحك جائز لا مانع منه، إذا كنت لا تعلم يقينا بأن الشعر يسقط، لا تعلم، ربما يسقط وربما لا يسقط، فأنت غير متعمد، فيجوز لك أن تحك وإن سقطت بعد ذلك الشعر والشعرتان، فهنا لا بأس يعني بعد الرجوع من حجه يخرج بعض الطعام، لأن الشعر أو الشعرتين سواء كان في الوضوء أو كان في غير الوضوء إذا سقطت من غير تعمد فإنه يكفر بكف من طعام، وعادة الإنسان يسقط منه بعض الشعيرات، فإذا رجع من حجه يكفر مثلا بكذا كيلو من الطعام من الرز من التمر احتياطا لإحرامه. فطبعا على هذا الأساس قلنا أنه لا مانع من أن يحك الإنسان بدنه، لكن لا يحك بدرجة يعلم أنه يسقط شعرا أو يعلم أنه يدمي جلده، ربما يحك خصوصا إذا كان في قرحة ويحك فيها ويدميها، لا يجوز، لا يجوز الحك المسبب للإدماء والحك المسبب لسقوط الشعر. إذا كان طبعا ملتفت ويعلم، أما إذا هو سقط من نفسه لا مانع من ذلك. لو أن الشخص حلق شعر رأسه متعمدا وملتفتا ومن غير حاجة ومن غير ضرورة هكذا فقط، يعلم أنه محرم ولا يجوز له ذلك، مع ذلك حلق شعر رأسه فكفارته شات. وأما إذا كان حلقه لضرورة كما قلنا لوجود صداع أو لتكاثر القمل في رأسه فحلق شعر رأسه، ففي هذه الحالة كفارته أيضا يكفر، لكن كفارته مخيرة، إما أن يكفر بشات أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين لكل مسكين مدان من طعام، يعني 1.5 كيلو من الطعام. هذا إذا كان حلق شعر رأسه لحاجة لضرورة. لو أن شخصا مثلا نتف أحد إبطيه، أزال الشعر من أحد إبطيه أو من كلي الإبطين فأيضا يكفر هنا بشات. لو أزال شيء من شعر لحيته، نتف شيئا هكذا متعمدا، فأيضا هنا يكفر بكف من طعام. لو أن شخص قلنا أنه لا يجوز له أن يزيل الشعر من رأس غيره ومن بدن غيره، فلو أنه وهو محرم حلق رأس غيره أو أزال شعرا من رأس غيره أو من بدن غيره، ففي هذه الحالة لا كفارة عليه وإن كان هذا العمل محرما. أيضا من محرمات الإحرام وهو 19، ستر الرأس للرجال. لا يجوز للرجال أن يستروا رؤوسهم حال إحرامهم، فيجب أن يكون الرأس مكشوفا، وأيضا الأذنان ملحقتان بالرأس أيضا، حتى الأذن أيضا لا يجوز سترها، لما روي في الأخبار أن إحرام الرجل في رأسه. فلا يجوز للمحرم أن يستر كل رأسه ولا أن يستر بعض رأسه بأي ساتر كان، سواء كان هذا الساتر قماشا أو كان أي شيء آخر، حتى ولو أراد أن يستره بمثل الطين، قطعة من الطين جعلها على رأسه لا يجوز، أو ببعض الحشيش مثلا أيضا هذا لا يجوز. بأي ساتر كان لا يجوز له ستر الرأس وستر الأذنين. طبعا من الأمور التي هي صارت محل الكلام مسألة استعمال التلفون النقال، طبعا هذا محل ابتلاء كثير الآن صار في الحج. ففي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يستعمل التلفون، طبعا هذا بالنسبة إلى الرجال فقط، فلا يجوز له أن يضع التلفون على أذنيه لأنه يستر شيء من الأذنين أو من الأذن. ممكن أنه يبعد مثلا لما يجعل الجوال هكذا بعيدا يبعده عن أذنيه بحيث لا يمس التلفون الأذن، أو أنه الآن بعض التلفونات موجود فيها الميكروفون كذا ممكن يستخدم، يعني يتكلم من بعيد، هذا بعد أفضل وأفضل. فعلى كل حال لا يجوز له أن يغطي رأسه إلا في حال الضرورة، إلا إذا كان قد اضطر إلى تعصيب رأسه بسبب الصداع، أصابه صداع ويعلم أنه إذا عصب الرأس بعصابة فإن الصداع يزول أو يخف، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك. طبعا من الأمور التي هي محل الابتلاء الحمل، الحمل شيء على رأسه، حتى الحمل على الرأس هذا طبعا يستلزم تغطية شيء من رأسه، أراد أن يحمل فراشه أو قدرا أو طعاما، أيضا هذا يغطي به شيء من الرأس وهذا لا يجوز. من الأمور التي ألحقت بمسألة ستر الرأس للرجال هي مسألة الارتماس في الماء أو غير الماء، رمس الرأس، أن يطمس برأسه، والمراد بالرأس هو ما فوق العنق يشمل الوجه والشعر، فأراد أن يرمس رأسه في ماء أو غير ماء هذا لا يجوز، لكن لا يجوز لا للمحرم ولا للمحرم، حتى النساء أيضا لا يجوز لهن ذلك. ففي حال مثلا إرادة شخص أن يستحم ممكن أن يستحم أو الغسل، يغتسل غسلا ترتيبيا، ولا يجوز له أن يغتسل غسلا ارتماسيا، لأن الغسل الارتماسي طبعا بيطمس برأسه وهذا لا يجوز في حال الإحرام. لو أن شخصا ستر رأسه متعمدا وملتفتا وعالما بالحكم ومن غير ضرورة فالأحوط أن يكفر بشات. وأما إذا كان في الموارد التي يجوز له أن يستر رأسه فيها، مثلا إذا أراد أن يعصب رأسه بعصابة، أو كان مضطرا مثلا بسبب برد أو غير ذلك، ففي هذه الحالة لا كفارة عليه. طبعا إذا أراد الشخص أن ينام طبيعي أنه ينستر شيء من رأسه بالوسادة، أو أراد أن يستند إلى حائط أيضا طبيعي أنه ينستر شيء من رأسه، هذا لا مانع منه، يجوز له أن ينام وإن استلزم ذلك ستر شيء من رأسه. أيضا من محرمات الإحرام ستر الوجه للنساء، فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها كلا أو بعضا. والوجه كما تعلمون هو الوجه الذي حدد في الوضوء من قصاص الشعر إلى طرف الذقن الأسفل، وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام في هذه الدائرة أيضا في مسألة الوضوء يحتاط بالزيادة من الجانبين ومن الأعلى ومن الأسفل. فالمرأة لا يجوز لها أن تستر كل وجهها، ولا يجوز لها أن تستر بعض وجهها أيضا، فلا يجوز لها أن تستخدم أو أن تلبس البرقع أو النقاب أو البوشية التي نسميها، أيضا هذا لا يجوز. نعم لو أرادت المرأة أن تنام فيجوز لها في حال النوم أن تستر وجهها، وأما في غير حال النوم فلا يجوز. طبعا من الأمور التي هي محل ابتلاء كثير الآن في مسألة ستر بعض من الوجه استعمال المناديل الورقية، استعمال المناديل الورقية خصوصا في أيام الحر، فربما المرأة تريد أن تجفف ما على وجهها من العرق مثلا أو الماء، ففي هذه الحالة طبعا لا يجوز لها ذلك، لأن وضع المنديل الورقي على الوجه هذا يستلزم تغطية شيء من وجهها، فعلى هذا الأساس تمتنع عن استخدام المناديل الورقية ما دامت هي محرمة أو غير المناديل الورقية في تجفيف الوجه مثلا. شيء يعني فاتني الآن تذكرته، نرجع إلى ستر الرأس للرجال، لأنه تذكرت مسألة الوضوء، لأنه في حال الوضوء لما الشخص يغسل الوجه طبعا من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، فقصاص الشعر يصيبه الماء، فإذا أراد أن يمسح لابد أن يجفف هذه المنطقة، فإذا أراد أن يجففها فكيف يصنع؟ لأنه كما قلنا في مسألة تجفيف وجه المرأة أيضا يأتي في بالنسبة إلى الرجل في تجفيف رأسه، الكلام هو الكلام، كما أن المرأة لا يجوز أن تغطي بعض وجهها كذلك لا يجوز للرجل أن يغطي بعض رأسه. ففي هذه الحالة يحاول الشخص أن يجفف هذه النداوة هذه الرطوبة ببدنه، يعني لما يغسل الوجه وقبل أن يغسل اليد اليمنى أو اليد اليسرى، الآن الذراع الأيمن جاف، ممكن أن يجفف به هذه النداوة الموجودة في الشعر، لأنه إذا جعل الذراع على قصاص الشعر سيعلق الرطوبة هنا ثم يجففها، وهكذا عدة مرات، يعني يجفف الذراع بإحرامه ويجفف الرأس بذراعه. ففي هذه الحال ممكن أن يجف الشعر أو يزول كل الماء تقريبا منه ثم يمسح عليه. طبعا بالنسبة إلى تغطية الرأس بالنسبة إلى الرجل، تغطية الرأس ببعض البدن مثل الذراع يجوز، كذلك بالنسبة إلى المرأة تغطية الوجه ببعض بدنها، يعني لو مسحت ما على وجهها من العرق ببدنها بيدها لا مانع من ذلك. إذا أرادت المرأة أن تصلي، هنا المسألة تدور بين أمرين، من جهة بما أنها محرمة يجب عليها أن لا تستر شيء من وجهها. طبعا الوجه كما قلنا من قصاص الشعر طولا إلى طرف الذقن، هي لابد في حال الإحرام أن ترفع، لو أرادت أن مثلا تلبس شيء وهذا الشيء يمنع مثلا هذا الشيء هذا القماش تريد أن تتستر به بحيث يبرز الوجه، فلا بد أن يظهر شيء من شعر رأسها احتياطا من باب المقدمة العلمية لكشف كامل الوجه، كذلك كل الذقن أيضا تبرزه، وأيضا الجانب الأيمن وإن كان هو حد الوجه ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام، لكن يزاد على الجانبين شيء بحيث أنها أيضا تكشف هذا الوجه من اليمين ومن اليسار. ففي هذه الحال هذا كله يكون مكشوفا، لكن إذا أرادت أن تصلي يجب عليها، شوف الأطفال، واحد يشوف الأطفال، إذا أرادت أن تصلي طبعا لا يجوز لها أن تبرز شيء من شعر رأسها، فلا بد أن تستره، فهي في حال إحرامها تبرز هذا الشعر وفي حال صلاتها تستره، فكيف تصنع الآن؟ طبعا ما دامت هي محرمة في غير حال الصلاة لابد أن يبرز شيء من الشعر ومن الجوانب، الوجه كامل يكون غير مغطى. وأما إذا أرادت أن تصلي فلا بأس أن تستر الشعر وتستر شيء من الوجه مقدمة لستر الشعر، لكن بعد أن تتم صلاتها تنزع هذا عن وجهها وترجعه إلى ما كانت عليه بحيث يبرز شيء من الشعر. طبعا لما نقول أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي الوجه ويجب عليها أن تستر، يجب عليها أن تبرز الوجه، طبعا هذا الكلام إنما هو في حال عدم وجود الأجنبي، في حال عدم وجود الأجنبي. أما إذا كان الأجنبي موجود ففي هذه الحالة طبعا لا يجوز لها أن تبرز وجهها للأجنبي. وألاحظ بعضهم أنه يظن أنه بما أنه الآن المرأة في حال الإحرام ويجد أنه من ضمن محرمات الإحرام ستر الوجه للنساء يعني لابد من إبرازه، يظن أنه أيضا حتى لو كان هناك أجنبي ينظر إليها لا مانع، وهذا طبعا غير صحيح. فيجب على المرأة أن تتستر عن الأجنبي وأن تتحجب حتى في حال إحرامها بأن تسدل ما على رأسها من الرداء، الرداء الذي فوق رأسها تسدله إلى ما يحاذي الذقن، لكن تبعده بيدها أو بأي شيء آخر، فالذي هو لا يجوز هو ستر الوجه بشيء ملاصق للوجه مثل كما قلنا البرقع، النقاب، البوشية مثلا. وأما في هذه الحالة لما كان هناك أجنبي وهي أبعدت الرداء عن وجهها فهنا ما يعني بقي الوجه مكشوفا، غاية ما في الباب أنها جعلته يعني لم تستر الوجه وإنما جعلت حاجب يحجب رؤية الأجنبي، وإلا الوجه هو منكشف بالمعنى الذي قلناه، لأنه الانكشاف المراد منه أن لا يكون هناك شيء ملاصق إلى الوجه، لا المراد بانكشاف الوجه هو إبراز الوجه حتى إلى الأجانب. أيضا من محرمات الإحرام وهو 21 التضليل للرجال. لا يجوز للرجل أن يتظلل بالظل السائر الذي يسير معه مثل ظل السيارة، ظل سقف السيارة، ظل سقف الطائرة مثلا، الظل الذي يسير معه لا يجوز. طبعا إلا إذا كان عند العرف لا يعد أن هذا الظل يسير معه مثل ظل السحابة مثلا، لو كان هو يمشي والسحابة أيضا تمشي فهذا لا مانع منه، لأنه عند العرف لا يعد هذا الظل أنه ظل سائر معه. والشيء الآخر أنه يعني من هذا الذي قلناه يتضح أنه لو كان الظل ثابتا مثلا ظل البناء، لما الشخص يذهب إلى مكة يصل إلى البناء الذي يريد أن يسكنه ويدخل داخل الغرفة، طبعا داخل الغرفة فيها ظل فلا مانع من ذلك، أو مثلا ظل البنايات الثابتة التي يمشي هو بجانبها أيضا لا مانع، ظل الأنفاق نفق ويدخل فيه أيضا هذا لا مانع منه، هذا ظل لا يسير معك. هذا شيء. الشيء الثاني أن الظل الذي نحن نقوله هو الظل في حال قطع المسافات، يعني مثلا من مكة إلى مثلا أو من المدينة إلى مكة، من الطائف المحرم إلى مكة، من مكة وأنت محرم تريد أن تتجه إلى عرفات، أو من عرفات للمزدلفة، أو من المزدلفة إلى ميناء، هذا قطع مسافات، هذا لا يجوز التضليل في هذه الأحوال. أما إذا كان لا ليس في قطع المسافات، يعني مثلا داخل مكة من مكان السكن تريد أن تذهب إلى المسجد الحرام لأداء الأعمال وأنت محرم، بعض العلماء مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه يجوز ذلك، وبعض العلماء مثل السيد السيستاني حفظه الله لا يجوز، فالأحوط أن يجتنب في حال ذهابك من السكن إلى المسجد الحرام أيضا تكون السيارة مكشوفة ولا تركب في سيارة مسقفة. طبعا بالنسبة إلى الاستظلال لما نقول لا يجوز التضليل للرجال، التضليل مما؟ هذه المسألة وقع فيها الاختلاف الكثير بين العلماء. السيد الخوئي قدس الله نفسه يذهب إلى أنه التضليل إنما يكون من الشمس ومن المطر ومن الحر ومن البرد ومن الريح ومن الغبار، من كل هذه الأمور لا يجوز لك أن تحتمي منها. فعلى هذا الأساس لو أنك ركبت في الليل، صحيح في الليل ما في شمس لكن في هواء، فأنت إذا تركب في سيارة مسقفة فقد حمتك هذه السيارة من البرد مثلا أو من الحر أو من الغبار أو من غير ذلك، من المطر إذا كان هناك مطر. فالسيد يقول أنه لا يجوز إذن الركوب في السيارة المسقفة سواء كان في الليل أو في النهار. بعض العلماء الآخرين لا، عنده أن التضليل فقط من الشمس، فعلى هذا الأساس في الليل ما في شمس لا مانع من أن تركب السيارة. بعض العلماء يقول أنه لا، من الشمس ومن المطر مثل السيد السستاني حفظه الله، فعنده في الليل يجوز لك أن تركب السيارة المسقفة إذا لم يكن هناك مطر، وأما إذا كان هناك مطر أيضا لا يجوز لك ذلك لأنك تحتمي من المطر وهذا تضليل. على كل حال مقتضى الاحتياط في هذه المسألة أن الشخص الذي المحرم لا يركب في سيارة مسقفة لا ليلا ولا نهارا سواء كان هناك مطر أو لم يكن هناك مطر، وهذا هو الأحوط والذي تتيقن معه ببراءة ذمتك وأنه لا كفارة عليك في هذه الحالة. أما لو ركبت في الليل يحتمل أن تكون هناك عليك كفارة. فإذا لما نريد أن نحرم نركب في سيارة مكشوفة، هنا أيضا لما نركب في سيارة مكشوفة حد الكشف فيها ما هو؟ يأتي الكلام الذي قلناه، مثل مثلا السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول أنه لا يجوز أن تستظل بظل الجانب، جانب المحمل، وكذا مثل مثلا السيد السستاني أيضا لا يجوز الاستظلال بظل جانب السيارة، الظل الجانبي أيضا لا يجوز. لكن السيد الخوئي يقول أنه لابد أن يكون الشخص بارزا، بارزا للهواء حتى للهواء. فلو كان صحيح أنه ربما في الليل ولا توجد شمس وليس هناك ظل جانبي، لكن هذا الجانب المحمل يحميك من كثير من الهواء، فأيضا هذا لا يجوز. فعلى هذا الأساس يكون الجانب الذي للسيارة بارتفاع قليل لا يغطي أو لا يصل إلى الصدر، يعني ارتفاعه حوالي مثلا 30 سنتيمتر أو في هذا الحدود، هذا الجانب جانب المحمل. وأما إذا ارتفع فإنه يحميك من مجيء الهواء أو من مثلا البرد أو غير ذلك. بالنسبة إلى السيد السستاني حفظه الله يقول أنه حتى في النهار لابد أن يصدق أن هناك إضحاء، يعني يكون جسمك بارزا للشمس. نفس الكلام أيضا لا يكون الجانب مرتفعا، بل يكون في حدود مثلا 20-30 سنتيمتر. فمحصل الاحتياط في هذه المسائل أنك إذا أردت أن تحرم لا تركب في سيارة مسقفة، ولا يكون جانب المحمل مرتفعا يحميك من الهواء أو يحميك من الشمس، بل يكون نازلا. وأيضا لا تركب في سيارة مسقفة، قلنا لا في الليل ولا في النهار، ولا تركب في سيارة مسقفة حتى في داخل مكة من مسكنك إلى المسجد الحرام، تتجنب كل ركوب في سيارة مسقفة، فإن هذا هو الفعل الموافق للاحتياط الذي يتيقن معه أنه لا كفارة عليك. طبعا بالنسبة إلى النساء يجوز لهن التضليل، فيجوز للنساء أن يركبن في السيارة المسقفة، وكذا الصبيان أيضا، أو الكبار الذين هم لا يطيقون الركوب في السيارة المكشوفة، إذا كان كبير أو مريض لا يطيق ذلك، فيجوز له أن يركب في سيارة مسقفة، لكن عليه أن يكفر بشاة. طبعا إذا كان الشخص اضطر إلى التضليل، ربما بعض الأحيان الشخص يضطر إلى التضليل، إما لأنه كما يحصل بعض الأحيان ما تحصل سيارة مسقفة مكشوفة، وبعض الأحيان حتى لو حصلت على سيارة مكشوفة ربما تمنع من المرور الذي في الطريق، فتلجأ إلى ركوب السيارة المسقفة. لو أنه حصل ذلك يجوز لك بسبب الضرورة، لكن عليك أن تكفر بشاة. وبعض الناس يتوهم أن التضليل إنما هو على الرأس، فلو أن رأسه بارز وتصيبه الشمس والهواء ففي هذه الحالة لا مانع، لا، التضليل هو عن يعني شامل للرأس، لا يجوز لك أن تضلل رأسك ولا بدنك أيضا، يعني أغلب البدن وهو الصدر وما دون الصدر، فلا يتوهم أنه فقط الرأس يكون مكشوفا. هذا طبعا المحرم 21، وهناك أيضا محرمات أخرى قليلة إن شاء الله نتحدث عنها في الحديث الآتي. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا. لو أن شخصا كان الركوب في السيارة المكشوفة يسبب له متاعب بغض النظر عن كونه كبير في السن، مريض، دفع الهواء يضره مثلا، فيجوز له أن يركب في السيارة المسقفة، ولكن عليه أن يكفر بشيء. فسواء كان دفع الهواء وقوة الهواء بسبب سرعة السيارة أو لا بشمس، الشمس ربما بعضهم الشمس تؤثر عليه يصاب مثلا بضربة شمس، فيجوز له أن يركب في السيارة المسقفة ولكن يكفر بشاة. سلامكم. ركوب المصعد في حال الإحرام هل هو جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن المصعد هو داخل البناية، المصعد داخل البناية، لا أنه يظلك عن الشمس. يعني هو صحيح متحرك، لكن هو لا، يعني لا يكون الظل يسير معك، لأن أساسا ما في ظل، هو داخل منطقة مظللة. لا أن الظل المصعد يسير معك، المصعد هنا لا ظل له، لا مانع من ذلك. لو أن شخصا في أثناء ركوبه للسيارة، طبعا بسبب دفع الهواء أو حتى يتحاشى الهواء، أيضا حتى يتحاشى الشمس، هل يجوز له أن يغير موقعه بحيث تكون الشمس خلفه لا تكون الشمس في وجهه، أو الهواء لا يهب مثلا في وجهه، يهب من خلفه؟ هذا لا مانع منه، جائز. أو أراد أن يغمض عينيه بسبب الشمس، بسبب الهواء، أو أراد أن يضع يده على عينيه مثلا أو على بعض وجهه حتى يحميه من الهواء أو من الشمس، لا مانع من ذلك أيضا. النظارة الشمسية قلنا في الحديث السابق أنه إذا كان هو محتاج إليها، يعني بحيث أن الشمس تؤذي عينيه، فلا مانع. وأما إذا كان هكذا مجرد ترف، يعني الأفضل أنه يستعمل نظارة شمسية. أما سدادة الإذن إذا كان تستر شيء من خارج الأذن، أيضا يتركها الشخص. وأما إذا كانت لا تستر شيء من خارج الأذن، يعني لما توضع تصيب فقط الداخل، يضعها في الداخل، لا مانع من ذلك. كذا بالنسبة إلى هذه التي سماعة صغيرة أيضا، وإن كان بعض العلماء سئل جوز، بس هي الضابطة هي مسألة تشخيص، هل أن هذه تستر بعض من الأذن الظاهرية أم لا؟ إن كانت تستر لا تجوز المسألة، أنت ربما تشخصها أكثر من المرجع، ربما المرجع ما شافها ولا يعرفها، فأنت ربما تشخصها أفضل منه باعتبار أنه تشخيص عليك أنت، أنت الذي تشخص، المرجع ليس مسؤولا هو أن يشخص عنك أنت. فإذا شخصت أن هذه السماعة أيضا تستر شيء من الأذن، لا يجوز استعمالها. إذا نسي المحرم استعمل التليفون النقال ووضعه على أذنيه غفلة، فلا مانع من ذلك ولا شيء عليه. ما في اضطرار هنا، لو أنه شخص أراد أن يسمع المكالمة، فهل هذا يجوز له أن يلصق التليفون بأذنيه اضطرارا؟ هنا لا ضرورة، ما في اضطرار. ففي هذه الحال يعني احنا طبعا اغلب مكالماتنا ما لها اهمية، اذا مو 100% من مكالماتنا لا قيمة لها ولا اهمية لها الاغلب. فالان يعني لا يكون التليفون هو يعني نعطيه من الاهمية اكثر مما يستحق، في الواقع احنا نعطيه اكثر مما يستحق. فلا ارتكب هذا المحرم من اجل اسمع هذا وش بيقول لي، ما في حاجة. الان انا محرم، ربما قفلة بعد ما احتاج له، اذا اردت ان اكلم انا ملتفت وأكلم بالمقدار الضرورة والحاجة. نعم. بالنسبة إلى الباصات التي نزع سقفها، لو أن الشخص إذا جلس على المقعد طبيعي أنه النوافذ ستكون فوق، ممتدة إلى ما فوق رأسه، فهذا يعني مخالف للاحتياط. يعني بعض العلماء مثل السيد الخوئي لا يجوزه، يعتبر هذا تضليل. ففي هذه الحال كما حصل يعني في بعض الحملات أنهم يضعون فوق المقعد، فوق مسند المقعد، خشب بحيث الحاج يجلس فوق الخشب كأنه جالس يعني مرتفع إلى فوق المسند مال الكرسي. نعم طبيعي أنه النوافذ ترتفع حوالي 30 سنتي. في هذه الحال لا يجلس الشخص على الجانب، يجلس في الوسط حتى لا يحتمي بهذا الجانب. نعم. إذا استحم الحاج هل يجوز له أن يجفف رأسه بالمثلا منشفه أم لا؟ طبعا إذا كان هو محرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء، وتجفيف هذا طبعا بالنسبة إلى الرجال، وتجفيف الرأس مستلزم إلى التغطية، وهذا لا يجوز من محرمات الإحرام. كذلك بالنسبة إلى المرأة، لو أنها استحمت ما تجفف وجه، تجفف رأسها لا مانع، أما تجفف الوجه لا، تجفف باقي البدن ما يخالف، أنت تجفف باقي البدن لا مانع، أما الرأس لا. المسألة تجفيف مي مسألة تضليل، مسألة تغطية رأس، لأن من محرمات الإحرام التضليل عن ما قلنا، وتغطية الرأس، تغطية الرأس لا تجوز حتى داخل المبنى، أنك مثلا تضع الإحرام على رأسك داخل المبنى لا يجوز، مع أنه هذا مو تضليل، هذا تغطية رأس. لو أن شخصا يقلد السيد السيستاني حفظه الله، وهذا الشخص عمل بفتوى السيد باعتبار أنه طبعا إذا لم يكن قلد مرجعا قبل السيد هو أعلم من السيد، مثلا ما قلد السيد الخوئي هو سابقا، فالآن أو قلد السيد السستاني ابتداء فيعمل بفتاوى السستاني، لو أنه ما أراد أن يعمل بالاحتياط وأراد أن يركب في سيارة مسقفة في الليل، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يعمل بفتوى مرجعه ولا يجب الاحتياط. لم نقل نحن إنه واجب، الواجب هو أن تعمل بفتوى المرجع الأعلم، وأما الاحتياطات ليست بواجبة. نعم احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك. الاحتياط أمر محبوب، وورد في الأخبار عن الأئمة الصادقين سلام الله عليهم بالحث على الاحتياط في الدين، مهما أمكن المؤمن يحتاط في دينه، لكن أنه واجب عليه لا. ففي هذه الحالة لو أنه ركب السيارة المكشوفة المسقفة في الليل ولم يكن هناك مطر عملا بفتوى السيد حفظه الله، ففي هذه الحال لا شيء عليه وحجه صحيح. لكن لو أنه بعد ذلك قلد مرجعا يحتمل أن ذاك المرجع الآتي يقول لك أنت تلزمك كفارة فيجب عليك أن تكفر. الآن تكفر عن ذلك التضليل الذي ارتكبته، يحتمل ويحتمل لا. يعني لما نقول نحن تعمل بالاحتياط، يعني بحيث يكون عملك صحيحا على فتوى مرجعك وعلى فتوى غيره، فمهما أمكن الإنسان لما يعمل بفتوى اتفق عليها العلماء أو عمل اتفق عليه العلماء أفضل من أن يعمل بعمل فيه خلاف وهو يختار أحد الآراء. هل هناك مسألة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.